الحمد لله رب العالمين، وسلام الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه، الصلاة والسلام عليك يا أفضل خلق الله يا محمد. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال جل جلاله لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وروى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهداه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكم هو عظيم أن نتحدث عن ولادة سيد الخلق محمد، من به رحمنا الله، ومن به أنقذنا الله من الظلمات إلى النور. نعم، وحقا أنت رحمة مهداه يا سيدي يا رسول الله. وأي رحمة أنت، وأي نعمة أنت، وأنت الذي أقسم الله بحياتك في القرآن، لأنك يا رسول الله، يا صاحب الذكرى العطرة العظيمة، لأنك أحب الخلق إلى الله، أقسم الله بحياتك في القرآن، ولم يقسم بحياة آدم ولا بحياة المسيح ولا بحياة نوح ولا بحياة الخضر ولا بحياة جبريل عليهم السلام. والنبي الذي هو أصغرهم عمرا أقسم الله بحياته في القرآن. لماذا؟ لأنه أحب الخلق إلى الله، ولأنه أفضل الخلق عند الله، ولأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم حوى من تعظيم الله ومحبته وخشيته ما لم يحوه قلب مخلوق قط. ولو أردنا أن نتكلم عن أعمار هؤلاء الأفاضل الكرام الأنبياء وجبريل رئيس الملائكة، كم تكون أعمارهم وكم يكون عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع ذلك الله ما أقسم بحياتهم، بل أقسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت. هذا الحديث الذي رواه أحمد فيه يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شهر بوصف النبوة بين الملائكة في الملأ الأعلى قبل أن تتم خلقة آدم، وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني قبل أن تنفخ فيه الروح، قبل أن ينفخ فيه الملك الروح بأمر من الله، كان الرسول قد شهر في الملأ الأعلى، يعني بين سكان السماوات. ومن هم سكان السماوات؟ الملائكة عليهم السلام. صار للنبي شهرة بأنه خاتم النبيين، وعرف بين الملائكة في الملأ الأعلى، مع أن آدم بعد ما تمت خلقته. هذا على أي شيء يدل؟ على شرف النبي وقدره وعلو درجته عليه الصلاة والسلام. قال: وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم. إبراهيم أليس دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم منهم رسولا؟ هذه دعوة إبراهيم. قال: وبشارة عيسى بي. أليس في القرآن أن عيسى قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد؟ بشارة عيسى بي. قال: ورؤيا أمي التي رأت. وكذلك أمهات الأنبياء يرين. رأت في المنام، قيل لها: إنك قد حملت بسيد البرية، فسميه محمدا وستحمد عاقبته المرضية. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هو بين لنا عن هذه البشائر العظيمة التي دلت على عظيم شأنه المبارك في حديث ذكرناه رواه الإمام أحمد. في ذكرى مولد النبي الهادي سيد الخلق أكرم العالمين أحب الخلق إلى الله على الإطلاق هو محمد عليه الصلاة والسلام، يطيب الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، ونتنسم في ذكرى مولده المبارك عبيرا فواحا وأعطارا وأزهارا مسكية زكية عطرة، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وأفضل مولود عرفه هذا العالم وأعظم قائد شهد له التاريخ والأمم هو محمد عليه الصلاة والسلام. فازدادوا حبا به وتمسكوا بمديحه واثبتوا على نهجه وطريقه صلى الله عليه وسلم. نعم، فهو إمام الأنبياء، صلى بهم إماما يوم اجتمع بهم في بيت المقدس. روى النسائي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجمع لي الأنبياء، قال: وجمع لي الأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج. قال: فقدمني جبريل، يعني لما اجتمع الأنبياء والرسل في المسجد الأقصى ماذا حصل؟ جبريل رئيس الملائكة أمين الله على الوحي يقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي إماما بالأنبياء والمرسلين. قال: حتى قدمني جبريل فأممتهم، أي صليت بهم إماما. وهذا في حديث رواه النسائي. فتعالوا معا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولد هذا الرسول العظيم والنبي الكريم صاحب الذكر المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى، لنتحدث عن نسبه ومولده صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانته، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، نسبة إلى قبيلة قريش وهي أشرف قبائل العرب، وأمه آمنة بنت وهب سيدة نساء بني زهرة، وكانت أمه تقية نقية مؤمنة ولية لها كرامات، ليست كافرة كما يقول بعض الناس الذين لا يتحققون من العلم. لماذا أيها الأحبة؟ هل تحصل الكرامات للكافرة؟ لا. آمنة وهي تلد الرسول صلى الله عليه وسلم رأت أعناق الإبل في بصرى الشام. أين مكة المكرمة وأين الشام؟ كم من مسافات شاسعة واسعة بين مكة المكرمة من سوق الليل من محلة المولد إلى بصرى الشام. بصرى الشام اليوم قريبة من الحدود الأردنية السورية، منطقة قديمة أثرية معروفة مشهورة. تصوروا آمنة وهي في مكة ترى أعناق الإبل، ليس الجبال، أعناق الإبل في بصرى الشام. وهل هذا من الأمور العادية؟ لا، هذا خرق للعادة، والخرق للعادة على وجه الكرامة لا يحصل لكافر، لا يحصل لكافر، هذا إكرام، هذا إكرام، كرامة. حصل ذلك للسيدة آمنة رضي الله عنها، كانت تسمع تسبيح الملائكة حولها، هي قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وكنت إذا جئت أستقي من البئر يصعد الماء. من وين يعني؟ من جوف البئر يصعد الماء إلي إلى فم البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله، وهو بعد في بطنها صلى الله عليه وسلم، بعد ما ولدت الرسول حمل في بطنها. تقول: وكنت إذا جئت أستقي من بئر يصعد الماء إلي إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله. وكانت ترى الطيور عاكفة عليها. تقول: ورأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة قد علا ضوءها على الكل، فبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت هاتفا يقول: هذا نور السيد الرسول. ثم انتبهت من نوم مرعوبة وحدثت بذلك زوجي، فقال: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. تقول السيدة آمنة: فأتيت إليه وقصصت عليه المنام، فقال: الشجرة إبراهيم الخليل. لاحظوا هنا ماذا مر معنا في الحديث: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، يعني سيدنا إبراهيم بيكون جد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة التي على ضوءها على الكل، فهو نبي يظهر في هذا الزمان يعبد الرحمن ويكسر الأوثان، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. تقول السيدة آمنة: فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة، ومرض عبد الله، مين يعني عبد الله؟ والد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومات في المدينة. كيف في المدينة؟ ما هن كانوا بمكة، لكنه في هذا الوقت كان نزل لزيارة أخواله من بني النجار في المدينة المنورة، يعني عم بيزور أخواله، مرض عندهم ومات. مرض عبد الله يعني والد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما مات أبوه ضجت الملائكة إلى بارئها سؤالا لا اعتراضا، لأن الملائكة لا تعترض على الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة أجسام نورانية خلقوا من نور، كلهم عباد مكرمون، أولياء، صلحاء، أخيار، أطهار، أنقياء، ليس فيهم كافر ولا فاجر، ليس فيهم من عصى الله أو فسق أو كفر، ليس ذكورا وليس إناثا، لا يأكلون ولا يشربون، لا يتزوجون ولا يتوالدون، أولياء خلقوا من نور، لهم أرواح ولهم عقول وإرادة واختيار، لكن لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله. ضجت الملائكة إلى بارئها سؤالا لا اعتراضا، وقالوا: إلهنا، يبقى نبيك وحبيبك يتيما. قال الله عز وجل، وهذا مما ورد في بعض الكتب القديمة ذكره علماء السير والتواريخ، قال الله تعالى: يا ملائكتي، أنا أولى بحفظه من أمه وأبيه، وأنا خالقه ومربيه ومظفره على أعاديه، ولي تدبير ذلك، وأنا على كل شيء قدير. هذه الأخبار مما وردت في بعض الآثار والكتب القديمة، وذكرها علماء السير والتواريخ، وحدث بها الحفاظ والأئمة كالحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة. ثم هنا تنبيه مهم، وهو أن الله كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، ولا يشبه كلام المخلوقين، ليس مبتدأ وليس مختتما، وكلامه سبحانه كلام واحد ليس متعددا، لأن التعدد والتجزؤ والتبعض هذا صفة من؟ المخلوق. والله هو خالق العالم فلا يشبه شيئا من العالم، يعني الخالق لا يشبه المخلوق. فكلام الله عز وجل ليس بلغة عربية أو عبرية أو سريانية، ليس بحرف أو صوت أو لغة، تنزه الله وتقدس عن كل صفات المخلوقين. ثم تقول السيدة آمنة رضي الله عنها: أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد. كان عبد المطلب، مين عبد المطلب؟ يعني جد الرسول، يعني والد زوج آمنة، قد خرج للكعبة وأغلق عليها الباب خوفا عليها، فبقيت وحدها. تقول آمنة: أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد، فشكوت العطش، فشكوت العطش، فإذا أنا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأزكى رائحة من المسك الأزفر، وتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق، وبينما أنا كذلك إذ أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال: انزل يا حبيب الله، وقال: انزل يا نبي الله. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم. ولد الحبيب وخده متورد، والنور من وجناته يتوقد، جبريل نادى في منصة حسنه: هذا مليح الوجه هذا الأوحد، هذا جميل النعت هذا المرتضى، هذا جليل الوصف هذا أحمد. قالت ملائكة السماء بأسرهم: ولد الحبيب ومثله لا يولد. يا عاشقين، يا عاشقين توله في حسنه، فبحبه من نار مالك تنقذوا. نعم، ولد حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا تقول السيدة آمنة رضي الله عنها وأرضاها. تقول: لما خرج مني خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب. السيدة آمنة تخبر، ومن كان حولها يعني ينتظر من النساء والقابلة التي كانت معها في الداخل أم طلحة رأت ذلك النور أيضا، والنساء رأين ذلك النور، وقد ورد ذلك في الأخبار والآثار، بل ورد ذلك في حديث رواه المقدسي والبيهقي وأبو نعيم الأصبهاني. تقول: لما خرج مني خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب، وحين وضعته، يعني آمنة تقول حين وضعت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته رافعا رأسه إلى السماء، جاسيا على ركبتيه، معتمدا على يديه، مشيرا بإصبعه إلى السماء، فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة. وأعطاه إلى ميكائيل يلفه في ثوب أبيض من الجنة. تقول: ثم أعطاه إلى رضوان. من رضوان؟ خازن الجنة. تقول: وأنا أنظر إليه. أعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه، يعني يطعمه. تقول آمنة: وأنا أنظر إليه، فكأنه يقول: زدني. فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله، يكفيك يا حبيب الله، فما بقي لنبي علم ولا حلم إلا أوتيته، فاستمسك بالعروة الوثقى، من قال مقالتك واتبع شريعتك يحشر غدا في زمرتك. صلى الله عليك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا عظيم الجاه، يا محمد. تقول السيدة آمنة: وخرج مني مكحولا مدهونا مختونا مسرورا مباركا على الأمة ميمونا. ما معنى مسرورا؟ يعني مقطوع السرة. خرج مدهونا مكحولا مختونا مسرورا، أي مقطوع السرة. ولماذا؟ قال العلماء: لماذا نزل رافعا رأسه إلى السماء؟ اسمعوا ماذا قال العلماء: لأن السماء قبلة الدعاء ومهبط الرحمات والبركات، لذلك كان رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه، لا لأن الله يسكنها كما يظن الكفار، تنزه الله. الله هو خالق السماء، الله هو الذي خلق الجهات والأماكن، فلا يحتاج للمكان ولا يحتاج لجهة من الجهات، لأنه قال في القرآن: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والجهة والمكان من العالمين، والله هو خالق ذلك ولا يحتاج إليه. فربنا سبحانه وتعالى ليس متحيزا في السماء، وليس ساكنا في الأرض، وليس جالسا على العرش، بل هو كما قال في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال: ليس كمثله شيء. وهذا الكلام يعني الآن نشرح لماذا خرج النبي من بطن أمه صلى الله عليه وسلم جاسيا على ركبتيه، معتمدا على يديه، رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه، فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة، وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه، فقالت آمنة: وأنا أنظر إليه كأنه يقول: زدني. فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله، فما بقي لنبي علم أو حلم إلا أوتيته، فاستمسك بالعروة الوثقى، من قال مقالتك واتبع شريعتك يحشر غدا في زمرتك. فمحبة النبي تعني الاقتداء بالنبي، محبة النبي تعني التمسك بنهج النبي، بعقيدة النبي، بتعاليم النبي. لكن توقفنا هنا للفائدة المهمة: لماذا نزل رافعا رأسه إلى السماء؟ قال سيف الدين الآمدي والنووي والغزالي وجمال الدين الغزنوي: ونرفع الأيدي في الدعاء إلى السماء لأنها قبلة الدعاء، كما أننا نتجه في صلاتنا إلى الكعبة لأنها قبلة الصلاة، والله ليس ساكنا في الكعبة وليس ساكنا في السماء، فالكعبة قبلة الصلاة والسماء قبلة الدعاء. لأجل هذا نزل رافعا رأسه إلى السماء. وأما الله فليس ساكنا في السماء، ليس متحيزا في السماء، بل هو سبحانه موجود بلا مكان. وانظروا هذا الكتاب، هذا من 800 سنة العقيدة الصلاحية ألف بأمر من السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، ألفه محمد بن هبة البرنكي وأهداه للسلطان، فأمر بأن يعلم في الكتاب حتى للأطفال، فصار يحفظه الكبار والصغار ويقرأ على المآذن قبل الفجر. 800 سنة، مش اليوم ومبارح، مش من 10 سنين ومن 100 سنة، 800 سنة هذا الكتاب. اسمعوا ماذا يقول فيه في صحيفة 10، اسمعوا شو بيقول. وصانع العالم، يعني خالق العالم الله، وصانع العالم لا يحويه قطر، القطر في لغة العرب يعني المكان، وصانع العالم لا يحويه قطر، تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكان، وحكمه الآن على ما كان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو. هذا من أينتين؟ من 800 سنة عم بيقول الخالق لا مكان له، عم بيقول رب العالمين الذي خلق الأماكن لا مكان له، هو مستغن عن المكان، لا يتحيز في السماء ولا في الأرض. هذا كتاب مفتي لبنان، هذا كتاب مفتي لبنان الشيخ عبد الباسط بن علي الفاخوري. بيروت كان فيها علماء كثر، وتخرج منها أولياء وعلماء وفقهاء وقضاة، منهم الشيخ عبد الباسط بن علي الفاخوري، الشيخ مصطفى نجا، الشيخ محمد الحوت، الشيخ عبد الرحمن الحوت، الشيخ عبد اللطيف فتح الله القاضي، الشيخ محمد علي الأنسي، كذلك مصطفى الغلاييني، الشيخ عبد الرحمن النحاس، وكثير كثير من العلماء في بيروت. هذا منذ أكثر من 100 سنة، من 130 سنة. ماذا يقول هنا في هذا الكتاب مفتي لبنان الشيخ عبد الباسط بن علي الفاخوري في الفصل الأول في باب العقائد؟ اسمعوا ماذا يقول. والله ليس بذي جرم، يعني ما له حجم بالمرة، لا صغير ولا وسط ولا كبير، والله ليس بذي جرم فلا يأخذ قدرا من الفراغ، فلا مكان له، فلا مكان له، وكل ما خطر بذلك فالله لا يشبه ذلك. هذا قبل 130 سنة مفتي لبنان الشيخ عبد الباسط الفاخوري، وهذا قبل 800 سنة عقيدة كل الأمة الإسلامية. إذن يا إخواننا، لما نقول الله موجود بلا مكان، هذا ليس شيئا جديدا، هذا معنى الآية الكريمة ليس كمثله شيء. هذا الكتاب من 800 سنة أيضا، 590 للهجرة، يعني أكثر من 800 سنة. في هذا الكتاب اسمه أصول الدين، المؤلف جمال الدين بن أحمد بن محمد الحنفي. اسمعوا ماذا يقول في هذا الكتاب. يقول: والله صانع العالم منزه عن النزول والصعود والالتفات والتفكر والحاجة والشهوة والنوم والسنة والآفة والعلل، وكذلك منزه عن السرور والأحزان، وكذلك منزه عن المكان والجسد والجسم والحجم. ثم يقول: ليس له مكان، منزه عن القعود والجلوس. هذا قبل 800 سنة، مطبوع وموجود في الأسواق، لكن بعض الناس لا يتعلمون، لا يدرسون، لا يسألون. وهذا كذلك توفي، هذا توفي من نحو 400 وشيء من السنين، اسمه محمد بن بدر الدين الدمشقي الحنبلي. اسمعوا ماذا يقول: ويجب الجزم، هذا الكتاب اسمه مختصر الإفادات. يقول: يجب الجزم بأنه سبحانه وتعالى واحد لا يتجزأ ولا ينقسم، أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال: ويجب الجزم والاعتقاد بأنه لا يتجزأ وليس له مكان ولا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس ولا مدخل في ذاته وصفاته للقياس، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو غني عن كل شيء ولا يستغني عنه شيء ولا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، فمن شبهه بشيء من خلقه فقد كفر، كمن اعتقد أنه جسم أو قال إنه جسم لا كالأجسام. هذا من قريب 500 سنة تقريبا عم بيقول من قال الله جسم أو له مكان ولو قال لا كالأجسام فهو كافر. لا أطيل في هذه المسألة أكثر، أختم بهذه الفائدة. هذا على المذاهب الأربعة، يعني حنلخص المسألة بدل ما جيب لكم كتب المذاهب الأربعة. هذا كتاب 5 مجلدات، 5 مجلدات على المذاهب الأربعة. ماذا يقول؟ اسمعوا، مبحث حكم المرتد وتعريف المرتد بيقول: والردة والعياذ بالله كفر مسلم تقرر إسلامه بالشهادتين مختارا، يعني هذا اللي كفر كفر بإرادته باختياره، منه مكره، باختياره كفر والعياذ بالله، ليس مكرها. بيقول: كقول يقتضي الكفر، كمن يقول أشركت بالله والعياذ بالله، عم بيقول هذا كفر. وكقول يفضي إلى كفر صريح كالقول بأنه جسم لا كالأجسام. قال هذا كفر على المذاهب الأربعة، يعني عند كل علماء الأمة اللي بيقول الله جسم لو قال لا كالأجسام يكفر، لأنه من بعد ما قال جسم شو بينفع قوله لا كالأجسام؟ إذن الله ليس جسما بالمرة، موجود بلا مكان. هذه كتب علماء المذاهب الأربعة من 800 سنة وإلى اليوم. فإذا الآن عرفنا لماذا نزل الرسول صلى الله عليه وسلم، بينا لماذا نزل رافعا رأسه إلى السماء، لأنها قبلة الدعاء، لأنها مهبط الرحمات. لأجل هذا وخرج صلى الله عليه وسلم من بطن أمه ولم تجد آمنة شيء مما يؤذيها أو مما تخرج له رائحة كريهة أو نتنة أو غير ذلك، بل خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب. نور خرج معه صلى الله عليه وسلم، نور أضاء له المشرق والمغرب. وليلة ولادته صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة. إيوان كسرى كيف بنقول؟ القصر الضخم، قصر ضخم جدا جدا جدا. هذا في المدائن. وين هذه المدائن؟ في العراق، ذهبنا ورأيناه، آثاره موجودة إلى اليوم في المدائن في العراق. لما ولد الرسول إيوان كسرى، مين كسرى؟ ملك الفرس، هول الفرس يعبدون النار. هذا الإيوان الكبير الضخم ارتجف وتساقط منه 14 شرفة. طيب ليش؟ شو السر؟ قال العلماء: إشارة إلى أنه لم يبقى من ملكهم وقيام ملوكهم إلا 14 ملكا، وبعد ذلك زالت دولتهم وزال حكمهم، وإلى اليوم ما قام لهم حكم. وخمدت نار فارس لما ولد الرسول، شو صار من العجائب؟ خمدت نار فارس. طيب شو قصتها نار فارس؟ هلا قلنا فارس مين؟ يعبدون النار الفرس. بقيوا 1000 سنة يتعاقب عليها ليل نهار ما يخلوها تنطفئ، تعظيما لها، تقديسا وعبادة لها. أذلهم الله وأخفأهم الله، بمجرد أن ولد الرسول انطفأت، بمجرد أن ولد النبي خرج من بطن أمه تلك النار العظيمة الهائلة، 1000 سنة متقدة، 1000 سنة لم تنطفئ لا في الليل ولا في النهار، لما ولد الرسول انطفأت. وهذا إضعاف لدولتهم، فيه رعب لهم، هذا فيه خوف شديد منهم، ارتعبوا من ذلك. ومن الآيات العظيمة التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن غاضت بحيرة ساوى. بحيرة ساوى من ضخامتها كانت تسير فيها السفن الضخمة المحملة، وكانت قوة ومدد لدولة الفرس. لما ولد الرسول غاضت، شو يعني غاضت؟ ذهب ماؤها في الأرض. الله أكبر، بحيرة ضخمة تسير فيها السفن، كيف اليوم بيقولوا السفن العملاقة، تسير فيها كانت. لما ولد الرسول غاضت، ذهب ماؤها في الأرض، يعني الأرض ابتلعت ماء هذه البحيرة. وهذا زلزلهم، هذا أرعبهم. وحين ولد صلى الله عليه وسلم حجب إبليس عن خبر السماء، وكان قبل ذلك يسترق السمع، كونوا الملائكة عم بيحكوا مع بعضهم بيطلع إبليس يسترق السمع، فبيجي الشيطان عند من يتعامل معه من الإنس بيعطيه خبرية، كون خبرية الملائكة عم بيحكوها الشيطان استمع إليهم عطاها له الشخص اللي بيتعامل معه من الإنس في الأرض، بيقوم هذا الشخص بيزيد عليها 100 كذبة. الجن أكذب خلق الله، واليوم صاروا بيعملون دعايات بالتلفزيونات، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. صاروا بيعملوا لهم استقبال وتلفزيون وسهرات، وكل ليلة وليلة بالسنة، وبيسألوهم وبيأخذوا بأقوالهم. نعوذ بالله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا، يعني ليس على طريقتنا الكاملة، من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. طيب شو صار لما ولد الرسول؟ صار في حرس من الملائكة على السماء، فما عاد يستطيع إبليس أو الجن يسترق السمع كالأول. فالآن يحاولون، هو عم بيحاول تراه الملائكة فيضرب بالشهب، يقذف بالشهب. ومما حصل لولادته صلى الله عليه وسلم أن إبليس صاح ورن رنة عظيمة. ليش؟ لأن إبليس الذي هو رأس الكفر أكره الخلق إليه إلى قلبه، مين بده يكون؟ أحب الخلق إلى الله. ومين أحب الخلق إلى الله؟ مثل ما قلنا بالمقدمة، سيدنا محمد. فلذلك إبليس أكره شيء عنده إلى قلبه، وأكثر من يكرههم إبليس هو النبي محمد، لأنه صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله وأفضل الخلق وأكرم الخلق على الله، فيكرهه أكثر من كل شيء آخر من المخلوقات. فإذا لما ولد الرسول رن إبليس، صاح صيحة ورن رنة عظيمة، كما رن عندما طرد من الجنة، وعندما نزلت الفاتحة، وعندما نزلت الفاتحة. وأما عام ولادته صلى الله عليه وسلم فأكثر العلماء على أنه عام الفيل. ليش اسمه عام الفيل؟ لأنه بنفس العام الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، أبرهة الأشرم ومن معه جهزوا جيشا ضخما لهدم الكعبة، لهدم الكعبة الشريفة. وشو جابوا معهم؟ الفيلة. أحضروا معهم الفيلة ووجهوا الفيلة ناحية الكعبة. قائد الفيلة الضخم الكبير عندما وجه ناحية الكعبة جلس في الأرض، فجلست الفيلة، وجه راجعا فهرول، وجه يمنة ويسرى أسرع، يوجه ثانية نحو الكعبة يقعد في الأرض. ما استطاعوا أن يهدموا بفيلتهم الكعبة الشريفة، حماها الله وحفظها، وأرسل على جيش أبرهة الأشرم طيرا أبابيل جاءت من ناحية البحر، لها خراطيم كخراطيم الفيلة، وأكف كأكف السباع، مع كل طائر ثلاثة أحجار، كل حجر بقدر حبة الحمص أو أقل، وعلى كل حجر اسم مرميه، يعني اسم الشخص اللي حينزل عليه. فتأتي الطيور تلقي الحجارة عليهم، يدخل الحجر من رأس الجندي فيخرج منه فهلكه. وحمى الله الكعبة الشريفة كما أخبرنا الله في القرآن: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذه الحجارة كانت مطبوخة بالنار، نسأل الله السلام. في ذلك العام ولد الرسول عليه السلام، فقيل لعام ولادته عام الفيل لأجل هذا. وأما شهر مولده صلى الله عليه وسلم فهو في شهر ربيع الأول. طيب بأي يوم من الشهر؟ في الثاني عشر، يعني 12 ربيع الأول. شو كان هيدا اليوم؟ التنين، يوم الاثنين في الثاني عشر من أي شهر؟ ربيع الأول. من أي عام؟ الفيل. في أي وقت من اليوم؟ في وقت الضحى، في ضحى يوم الاثنين. وأما مكان ولادته صلى الله عليه وسلم فهو على الصحيح عند العلماء في مكة المكرمة، هذا باتفاق العلماء أنه في مكة. على الصحيح اللي جاي هلا أنه في مكان يعرف باسم محلة المولد، واليوم مشهور باسم سوق الليل. هذا مكان قريب من الكعبة، يعني إذا حدا منكم رايح على الحج أو العمرة أو كان بمكة، إذا بتتذكروا في أبواب عند الصفا والمروة، في باب اسمه باب بني شيبة، وحد منه باب النبي. هون إذا طلعتوا أنتم منهم شو بيطلع بوجهكم؟ الساحة البيضة الواسعة والطريق العام السيارات. عزاوية هالساحة فوق في مبنى اسمه مكتبة مكة المكرمة. هيدا المبنى هو مكان البيت الذي ولد فيه الرسول، هو نفس المكان، البيت الذي ولد فيه الرسول كان هناك. اليوم في مبنى اسمه مكتبة مكة المكرمة، وقد أكرمنا الله ودخلنا إلى هذا المكان، وجاء المهندس المختص الذي يحتفظ بوثائق المكتبة القديمة، فرفع لنا السجاد، كشف الأرض وفرجينا البقعة بعينها، قال هيدا المكان، هيدي البقعة اللي ولد فيها الرسول، وقد صورنا تلك البقعة. يعني هذا البيت بعده موجود لليوم الحمد لله، حاولوا كتير انهم يشيلوه ما قدروا، ان شاء الله ما بيقدروا يشيلوه، لانه هذا اثر عظيم، المكان الذي ولد فيه سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. اذا في مكة المكرمة باجماع الامة، وعلى الصحيح في المكان المعروف باسم محلة المولد، اليوم معروف باسم سوق الليل في مكة المكرمة. وأما مرضعته، إذا ذكرنا مين أمه، مين بيه، بأي بلد ولد، بأي سنة، بأي شهر، بأي يوم من الشهر، شو كان اليوم، في أي مكان، في أي بقعة، بعد عندنا شغلتين، من حاضنته؟ حاضنته مش مرضعته. مرضعته كلنا بنعرفها أو بنسمع فيها، حليمة السعدية. حليمة السعدية رأت من البركات والخيرات في فترة إرضاع النبي ما يعني تندهش له العقول. صوروا الماشية التي عندها ليس فيها حليب ولا لحم، لما أخذت النبي إلى قبيلة بني سعد الماشية التي عندها من السمن الذي أصابها كادت تتفتق وأنبتت الأرض بعد جدبها، ونزل المطر وكسر الطعام والحليب والمال والأرزاق والخيرات، شيء عجيب. هذا شيء كلنا سامعين وصرنا بنعرفه كثير، حليمة السعدية. أما اللي عم بسأل عنه حاضنته، هي بركة بنت محصن أم أيمن الحبشية. الرسول هو كناها بأم أيمن، وابنها أيمن هنيئا له نال الشهادة في سبيل الله، وصارت لها كرامة عجيبة. كيف صارت لها كرامة؟ عم نقول حاضنته، إما بقيت عايشة إلى أن بعث فآمنت به، يعني عاشت إلى أن بعث فآمنت به. هذه المرأة الطيبة بركة بنت محصن أم أيمن الحبشية رضي الله عنها، كانت صارت كبيرة في السن يوم هاجر النبي من مكة إلى المدينة. لكن شوفوا الحب، الحب لسيد الخلق محمد ماذا يعمل حتى في العجائز، يحرك القلوب والأبدان. قامت ختيارة تعبانة مريضة، شو عملت؟ خرجت مهاجرة ماشية على قدميها، حب النبي محمد. فدوه بأرواحهم، فدوه بآبائهم، بأمهاتهم، بعيونهم، بأموالهم. صهيب الرومي شو عمل؟ ترك الذهب، كليل الذهب عنده، قال له لأهل مكة إن دللتكم على الذهب تخلون سبيلي أذهب إلى محمد؟ قالوا نعم. دلوا على مخابئ الذهب مشان يلحق سيدنا محمد. هذه بركة بنت محصن، قامت فهاجرت ماشية من مكة تريد المدينة. الله أكبر، عجوز، امرأة فانية كبيرة، لكن حب الرسول حركها، حبها لمحمد صلى الله عليه وسلم حركها. في الطريق، وانتم بتعرفوا بالماضي شو يعني صحراء من مكة إلى المدينة، وديان وجبال وقفار، جبال قاحلة، الجبال سوداء ما فيها نبتة، ما فيها شجر، ما في مي بالطريق، ما في لمبة، ما في طريق معبدة، وحوش وسباع وضباع وحر في النهار وبرد في الليل ولصوص وقطاع طرق. طالع مشي، رايحة مشي من مكة إلى المدينة، ما استطاعت أن تكمل. في الطريق أنهكها التعب فوقعت على الأرض، صارت كالملقاة على وجهها. وهي في هذه الحال إذ بصوت سلسلة فوق رأسها، صوت سلسلة، رفعت رأسها فإذا بدلو قد نزل من السماء، فإذا بدلو قد نزل من السماء فيه ماء بارد عذب فرات. أخذته فشربته، تقوت، اشتد نشاطها، فأكملت إلى المدينة، كملت مشي. ولما رجع النبي إلى مكة فاتحا منتصرا، رجعت، عادت إلى مكة، وكانت ترى تطوف حول الكعبة في الحر الشديد ولا تعطش. هذه اسمها كرامة أكرمها الله بها. إذن فمرضعته حليمة السعدية، حاضنته بركة بنت محصن أم أيمن الحبشية. والحمد لله رب العالمين. نختم بفائدة مهمة، وهي ذكر مفتي لبنان الشيخ عبد الباسط الفاخوري في هذا الكتاب في صحيفة 135 وما بعدها أن من وقع في أي كفرية من الكفريات مازحا كان أو غاضبا خرج من الإسلام، كان استخف بالله، بالأنبياء، بالإسلام، بالقرآن، شبه الله بخلقه، نسب لله المكان، القعود، الجلوس، الحجم، الجسم، أو عظم الكفر، أو استخف بالصلاة، عم بيقول خرج من الإسلام. كيف يرجع للإسلام؟ بالشهادتين، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وبعد الشهادة إن قال استغفر الله ينفعه، أما بدون الشهادتين لا ينفعه ولا يصير من المسلمين. فهذه فائدة مهمة. وأما عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فهو سنة من سنن المسلمين، لأنه مأخوذ من حديث رسول الله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. لذلك العلماء من سنة 675 للهجرة وإلى اليوم استحسنوا عمل المولد، وهذا الذي ترونه الآن. بعض الكتب التي ألفها العلماء من مئات السنين وإلى اليوم في المولد النبوي الشريف: مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المولد النبوي الشريف، المولد البرزنجي زين الدين جعفر بن حسن البرزنجي، مولد الدرر النفيس للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، كذلك حسن المقصد في عمل المولد للإمام الحافظ السيوطي، يعني توفي قبل تمام القرن العاشر الهجري. وهذا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعته. المولد النبوي الشريف للبوصيري والبرزنجي والنابلسي، من النابلسي؟ الفقيه الحنفي المشهور الشيخ عبد الغني النابلسي. روضات الجنات في مولد خاتم الرسالات، كذلك المولد النبوي الشريف للبرعي، المولد النبوي الشريف للحافظ المناوي، والمولد النبوي الشريف للعسقلاني، كذلك الفضل المنيف في المولد الشريف. ويوجد غير هذا عشرات عشرات من العلماء والحفاظ الذين استحسنوا عمل المولد ومدحوه وألفوا فيه: شيخ الحفاظ العراقي، والحافظ أبو خطاب ابن دحية، والحافظ ابن حجر العسقلاني، والحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطي، والحافظ السخاوي، والحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف، ومفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي، ومفتي لبنان الشيخ مصطفى نجا، ألف كتابا واسمه المواهب اللدنية في مولد خير البرية. وأول من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ملك إربل أبو سعيد كوكبري، وكان صهر السلطان صلاح الدين الأيوبي. جمع العلماء والفقهاء، جمع الحفاظ، فرأوا ذلك واستحسنوه، وذبح الآلاف من الغنم والدجاج، ووزع الحلوى واللباس والمال والطعام واللحم على الناس. لأن الاحتفال بالمولد ما معناه؟ أننا نشكر الله على نعمة إرسال نبيه إلينا، هذا معنى المولد. لو شربنا نقطة مي نشكر الله أم لا؟ بلى. لو أكلنا لقمة خبز نشكر الله أم لا؟ فكيف لا نشكره على أعظم النعم، نعمة الإسلام التي عرفناها بمجيء محمد. الاحتفال بالمولد اشتمل على قراءة القرآن، ذكر الله، مدح الرسول، الصلاة على الرسول، وقصة المولد مثل اللي سمعتوه هلا، موعظة دينية وقصائد زهدية، هذا كله خير أم لا؟ وربنا يقول في القرآن: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. جمعنا الله وإياكم عند حبيبه محمد في المدينة المنورة ومعه في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وارحمنا في الدنيا والآخرة، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأفض علينا من بركات حبيبك محمد، وانفعنا بمولده الكريم المبارك، وانصر الإسلام والمسلمين، وفرج عنهم يا رب العالمين، وألف بينهم وقوي شوكتهم، وانصرهم على عدوهم. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان، ونختم بأفضل الكلام، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم تقبل منا وأوصل ثواب الفاتحة لسيدنا محمد ولكل الأنبياء والأولياء والمسلمين.